والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نبدأ اللقاء الأول إن شاء الله عز وجل في دراسة مادة الفقه من الكتاب الذي تقرر أن يكون هو المنهج الذي ندرس من خلاله مادة الفقه إن شاء الله عز وجل، ألا وهو كتاب عمدة الأحكام. وكتاب عمدة الأحكام للشيخ المقدسي هذا مصنف على أساس اختيار نصوص من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر الشيخ رحمه الله عز وجل أن تكون مختارة من الصحيحين أي البخاري ومسلم أو من أحدهما. ولذا سنلاحظ أننا قد نكون بحاجة إلى إضافة بعض النصوص الأخرى إليها لنستوفي الأبواب التي نقوم بشرحها إن شاء الله عز وجل. وهذا الكتاب من الكتب المختصرة الميسرة، ولذا لم نطيل كثيرا في شرح مادة الفقه، حيث أن هذا الشرح قد يضيق أو قد يتسع بحسب ما نريد توصيله من معلومات. ولذا قد نوجز بما يجعل الوقت المحدد استيعاب هذا المنهج، يكفينا إن شاء الله عز وجل في شرح هذا الكتاب المحدد لهذه الفترة المحددة لاستيعاب هذه المادة. يبدأ الكتاب كأي كتاب من كتب الفقه بكتاب الطهارة، وبالمناسبة سوف نستوعب في هذه الفترة إن شاء الله عز وجل كتاب العبادات أو جزء العبادات، وهذا هو المقرر إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة. وكتاب العبادات يشمل الآتي: الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. وابتداء نبتدئ بكتاب الطهارة، وهو الذي يبدأ المصنفون في هذا العلم به دائما أو عادة، كتاب الطهارة. والسبب في ذلك أن الطهارة هي أول شيء يلزم المسلم قبل أن يشرع في الصلاة، ألا وهي الأساس الأول من أسس الإسلام الخمسة بعد الشهادتين. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فجعلها ثانيا هي إقام الصلاة. ولذا فإننا نبدأ كما يبدأ كل من يقوم بدراسة هذه المادة، مادة الفقه، نبدأ بالكلام حول كتاب الطهارة. والطهارة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، وسنجد إن شاء الله عز وجل كل أمور العبادات لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، يعني كل الواجبات التي سنتحدث أو كل المسائل الشرعية سنجد أن لها معنيين. المعنى الأول هو المعنى اللغوي، وهو المعنى الواسع الذي يوجد في معاجم اللغة، والمعنى الشرعي وهو المعنى الخاص الذي كلف المسلم به. أما المعنى اللغوي بالنسبة للطهارة فهو معناه التنظف والتنزه عن الأقذار، هذا هو المعنى اللغوي، النظافة والتنزه عن الأقذار، أي عن كل مستقذر ومستقدح من الأشياء الحسية يسمى نظافة. أما في الشرع فهو معنى مخصوص، وهو الذي يتعبد به العبد. هذا المعنى هو إزالة الخبث أو رفع الحدث حقيقة بالماء أو حكما بالتراب. هذا هو التعريف الشرعي، المعنى الشرعي لكلمة الطهارة هي إزالة الخبث. وسنعرف إن شاء الله عز وجل في أثناء الشرح ما هي الأخباث، إزالة الخبث ورفع الحدث، وأيضا سنتعرف إن شاء الله عز وجل بالتفصيل معنى الحدث. ثم نقول حقيقة، لأن هناك رفع حقيقي لهذا الحدث ويكون بالماء، أو رفع حكمي أي يأخذ حكم الرفع وليس رفعا حقيقة، إنما هو يأخذ حكم الرفع فقط ويكون بالتراب. هذا هو تعريف كلمة الطهارة. الحديث الأول الذي بدأ به الشيخ في تصنيفه هو حديث يعده العلماء ثلث الدين، وهو حديث يهم المسلمين ويقدم في كل عبادة من العبادات. ولذا بدأ به الشيخ، ولذا أيضا نبدأ الحديث به، أو نبدأ شرح الطهارة أو شرح الفقه عموما به، ألا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يقدم به العلماء في كل الأمور، لأن النية هي شرط في كل العبادات، لا يصح عمل بدونها. ولذا يقدمه أي هذا الحديث يقدمه الأهل العلم على كل الأعمال. وما معنى النية؟ السؤال، ما معنى النية؟ النية معناها القصد والعزم على الشيء، أن يقصد العبد شيئا بعينه، فهذه هي النية. فأن يقوم إلى الصلاة يقصد الصلاة، فهذه نيته. يقصد الصيام، فهذه نيته. يخرج المال قاصدا الزكاة، فهذه نية. يسافر متوجها إلى مكة قاصدا العمرة أو الحج، فهذا القصد هو النية. فالنية دائما معناها القصد والعزم على فعل شيء. والنية لها أهمية، فهي التي تفرق بين العادة والعبادة، وأيضا تفرق بين العبادة والعبادة. ما معنى هذا الكلام؟ رجاء الانتباه إلى هذا المعنى لأهميته. النية تفرق بين العادة والعبادة، وتفرق بين العبادة والعبادة. كيف ذلك؟ النية تفرق بين العادة والعبادة نفس الشيء، ولا يقصد به العبادة، إنما يقصد به عادة من العادات، فإنها لا تحسب عبادة. ما الذي فرق بين العملين مع أنهما من نفس الجنس أو من نفس الصور بنفس الصورة؟ ما الذي جعله تارة عبادة وتارة أخرجه من العبادة إلى العادة؟ النية والقصد هي التي أحدثت ذلك. نضرب مثلا على ذلك، عبد من العباد قام إلى الماء، عمد إلى الماء وأخذ يغتسل قاصدا بذلك الترطب من شدة الحر أو إزالة العرق. فهذا العبد عمل عملا من قبيل العادة وليس من قبيل العبادة، وعبد آخر عليه جنابة أو سيذهب إلى صلاة الجمعة فعمد إلى الماء فاغتسل بقصد رفع الجنابة أو بقصد الغسل لصلاة الجمعة. الغسل هو الغسل، فالغسل في الحالة الأولى هو نفسه الغسل في الحالة الثانية، والماء مستخدم في الحالة الأولى ومستخدم في الحالة الثانية، لكن إحدى الحالتين كانت عبادة، ألا وهي الغسل بقصد رفع الحدث أو بقصد الغسل لصلاة الجمعة، فهذه تحسب عبادة. ما الذي جعل هذا الغسل من قبيل العبادة؟ إنها النية، لأنه قصد أن يدخل وأن يعمد إلى الماء فيغتسل من أجل كذا أو من أجل كذا. أما الصورة الأخرى التي عمد صاحبها إلى الماء ليزيل حرارة أو عرقا، لم يقصد أن يتعبد، وبالتالي في الحالة الثانية كان العمل عادة ولم يكن عبادة. فما الذي فرق بين العملين؟ إنها النية، الأول قصد أن يتعبد بهذا الغسل، والثاني قصد أمرا من أمور الدنيا بهذا الغسل، ولذلك فرقت النية ما بين العملين. فالنية تفرق ما بين العادة والعبادة كما أسلفنا البيان وكما بينا بالمثال. مثال آخر، أحد من الناس قام من نومه فذهب إلى عمله ولم يأكل ولم يشرب، ثم عاد مع غروب الشمس فأكل وشرب، لم يقصد بذلك صياما، فهل يحسب له ذلك صيام؟ هل يحسب صياما؟ لا يحسب صياما، لأنه لم يقصد الامتناع قصد العبادة. لذا نقول إن النية هي التي تفرق بين العادة والعبادة. وأما أن النية تفرق بين العبادة والعبادة فنضرب لذلك مثلا، رجل قام في الفجر توضأ وصلى ركعتي السنة، السؤال هل سقط عنه الفرض؟ كلا، لم يسقط عنه الفرض. لماذا؟ لأنه قصد أن يصلي سنة الفجر. السنة هي نوع من العبادة يختلف عن الفريضة. ثم قام هذا الرجل نفسه وقصد الفريضة وصلى ركعتي الفريضة، ركعتي الصبح، ففي الحالة الثانية سقط عنه الفرض لأنه أدى الفرض الذي عليه. ما الذي فرق بين الصلاتين؟ في الحالة الأولى صلى نافلة، قصد النافلة، نوى النافلة، وفي الحالة الثانية قصد الفريضة فصلى الفريضة. فما الذي فرق بينهما؟ النية، نوى في الأولى النافلة ونوى في الثانية الفريضة. فما الذي فرق بين العمل والعمل؟ هذه عبادة وتلك عبادة، هذه صلاة وهي نافلة، والتنفل عبادة، والثانية صلاة وهي فريضة، فما الذي فرق بينهما؟ إنها النية. فالنية هي التي تفرق ما بين العادة والعبادة، وهي التي تفرق ما بين العبادة والعبادة. نكتفي بهذا القدر من شرح هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الإسلام، ألا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، لننطلق بعد ذلك إلى شرح الفقه أو العبادات ذاتها. فيبدأ الشيخ في هذا المصنف بعد حديث إنما الأعمال بالنيات بذكر الحديث الثاني، ألا وهو الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث وضع شرطا لقبول الصلاة، أو نستطيع أن نقول شرطا من شروط صحة الصلاة، قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم، بمعنى أنها لا تصح. فلكي تصح هذه الصلاة لابد من الإتيان بهذا الشرط المذكور بعد ذلك، ألا وهو شرط الوضوء إذا أحدث العبد. ما معنى هذا؟ هنا شرطية إذا أحدث تبين لنا أن العبد إذا لم يحدث، أي لم يأتي بما ينقض الوضوء، تصح صلاته بدون أن يتوضأ، كأن يكون متوضئا سلفا، توضأ لصلاة الظهر ثم دخل عليه وقت العصر، هل يشترط أن يتوضأ لصلاة العصر ثانية؟ يشترط في حالة واحدة، إذا كان قد أحدث بعد الوضوء لصلاة الظهر، فيشترط أن يتوضأ مرة ثانية لصلاة العصر. ولكن ماذا إذا لم يحدث؟ هل يجوز له أن يتوضأ، أن يصلي صلاة العصر بالوضوء الذي توضأه للظهر؟ نعم يجوز ذلك، فيجوز أن يصلي الصلاة والصلاتين والثلاثة والأربعة والخمسة بوضوء واحد إذا لم يكن قد أحدث. ولذلك الشرط في هذا الحديث لضرورة الوضوء من أجل الصلاة أن يكون العبد قد أحدث، فإذا لم يحدث لم يشترط أن يتوضأ، ويجوز أن يصلي دون أن يتوضأ، ولكن إذا أحدث يشترط أن يتوضأ لصحة الصلاة. فنحن إذن أمام شرطين، الشرط الأول لصحة الصلاة النية التي وردت في حديث إنما الأعمال بالنيات، والشرط الثاني لصحة الصلاة الوضوء إذا كان العبد قد أحدث، فهذان شرطان، شرطان لشروط صحة الصلاة. ما معنى أحدث؟ الحدث هو خروج شيء من السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء، بمعنى أنه قد ارتكب شيئا أو أتى بشيء ينقض الوضوء. ما هذه الأشياء؟ هذا سنعرفه إن شاء الله فيما بعد، فيما يعرف بنواقض الوضوء سنأتيه تفصيلا إن شاء الله بعد ذلك. ولكن دعونا نقف وقفة عند هذا المعنى، وهو الإتيان بنواقض الوضوء. الحديث هنا يشير إلى الإتيان بشرط الوضوء لمن أراد الصلاة إذا كان محدثا حدثا أصغر. ما معنى حدث أصغر؟ يعني ناقض من نواقض الوضوء، لأنه إذا كان قد أتى حدثا أكبر فلا يكفي الإتيان بالوضوء فحسب في هذه الحالة، إنما يشترط رفع الحدث الأكبر. وبالتالي لابد أن ننبه على أن الشرط الوارد في هذا الحديث هو شرط من أتى بحدث أصغر، لأنه إذا أتى بحدث أكبر لا بد من رفع الحدث الأكبر. فهذا معنى الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، يعني إذا أحدث حدثا أصغر، يعني حدثا ينقض الوضوء، لا تقبل له صلاة حتى يتوضأ. هذا هو المعنى في الحديث الثاني. وبالتالي من هنا لابد أن نقف عند أبواب من أبواب الفقه نفصل فيها أكثر بما يبين الأحكام اللازمة والضرورية في هذا الباب أو في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. لأننا تكلمنا عن الوضوء بالإشارة في هذا الحديث، وتكلمنا عن الحدث أيضا بالإشارة في هذا الحديث، فيلزم أن نقف عند هذه المعاني حتى نفصل فيها. ولذلك سنجد أن الشيخ رحمه الله أتى بنصوص بعد ذلك تتكلم عن الوضوء، ثم أتى بنصوص تتكلم عن أمور أخرى مقدمة على الوضوء، فأتى بعد الحديث الثاني بالحديث الثالث والرابع يتحدث عن الوضوء، ثم أتى بالحديث الخامس والسادس يتحدث عن البول في الماء وعن تنجس الماء وغير ذلك من هذه المسائل. لذا رأينا أن نقدم ونؤخر في هذه الأحاديث، فسندع مؤقتا النص الذي بعد ذلك، يعني الحديث رقم 3 والحديث رقم 4، لنتحدث حول الأبواب والفصول المتعلقة بالحديث رقم 5 ورقم 6. لماذا؟ لأننا لم نشرح الوضوء أولا ثم نتكلم بعد ذلك في أبواب هي مقدمة على أبواب الوضوء. دائما المصنفون يذكرون أبواب المياه وأبواب النجاسات قبل الوضوء، ولذا رأيت أننا نلزم سنة المصنفين في ذلك، فنترك شرح الوضوء والكلام عن الوضوء إلى ما بعد الكلام عن فصول أخرى مقدمة على ذلك. فالحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وأيضا الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله أيضا لأبي هريرة وله أيضا أي لمسلم في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذه الأحاديث لها دلالة وإشارة، ولذا سنقف عندها لكي نشير إلى الأبواب التي تشير إليها هذه الأحاديث ونفصل فيها شيئا من التفصيل. قبل أن نتكلم في الوضوء لابد أن نتكلم عن الماء الذي هو مادة الوضوء. أن الوضوء حقيقة اللي هو رفع الحدث حقيقة كما أسلفنا الكلام في أول اللقاء، رفع الحدث حقيقة يكون بالماء، فلا بد أن نتعرف على الماء الذي يصلح للوضوء، بل والذي يصلح للغسل، بل والذي يصلح لرفع الخبث، يعني الماء الذي يصلح لإزالة الحدث أو إزالة الخبث ورفع الحدث، لأن الماء يستخدم في الأمرين، في رفع الحدث يعني الوضوء أو الغسل، ويستخدم في إزالة الخبث يعني إزالة النجاسة. وبالتالي لابد أن نفصل قبل أن نتكلم عن رفع الحدث ذاته يعني الوضوء أو الغسل، لابد أن نتكلم عن الماء الذي يصلح لرفع الحدث، ولابد أن نتكلم عن الماء الذي يصلح لإزالة الخبث. ولذلك نبدأ هنا بالكلام حول باب المياه، وهذا الباب هو الذي يبدأ المصنفون دائما مصنفاتهم وكتبهم بذكره وبتفصيله، ولذلك سنلزم أيضا سنة العلماء والمصنفين في الكلام حول باب المياه. يبقى قبل أن نتكلم عن الوضوء نتوضأ بماذا؟ بالماء. إذن لابد أن نتعرف أولا على الماء، ولذا سنترك التفصيل في الحديث رقم 5 والحديث رقم 6، الأحاديث التي ذكرناها وقرأناها، لكي نفصل في باب المياه لنتعرف على المادة التي يصلح بها الوضوء والغسل ولا يصلحان بغيرها. الماء هو الذي يستخدم للوضوء والغسل، يعني رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر، وأيضا هو الذي يستخدم لإزالة النجاسات. فما هذا الماء؟ ما هو الماء الذي لا يصلح الوضوء والغسل إلا به، والذي يستخدم أيضا لإزالة النجاسات؟ نبدأ الكلام في باب المياه. كلمة الماء هذا اسم جنس، يعني يطلق على جنس الماء، كل ماء يسمى ماء، جنس الماء يسمى ماء. هذا الكلام يعني كلمة جنس الماء يعني سنتعرف على أهميته بعد قليل إن شاء الله عز وجل. الماء يطلق على القليل والكثير، يعني القليل يسمى ماء والكثير يسمى ماء. والماء لا يجمع، يعني الماء هو اسم جنس يطلق على الكثير، مش القليل يسمى ماء والكثير يسمى شيء آخر، لا، القليل والكثير يسمى ماء. طب ما معنى كلمة المياه باب المياه؟ لا، المياه أنواع، بمعنى أن كل نوع من أنواع الماء، هذا نوع هذا نوع هذا نوع، على اختلاف أنواعها تسمى مياها. هذا هو المقصود بكلمة باب المياه. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا الذي ننتبه إليه، لأن هذا هو التفصيل المهم. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الماء الطهور، والقسم الثاني هو الماء المتنجس، والقسم الثالث هو الماء الطاهر. الماء الطهور، كلمة الطهور تختلف عن كلمة الطاهر. قلنا الماء الطهور والماء المتنجس والماء الطاهر. كلمة الطهور هكذا على وزن فاعول معناها أن هذا الماء يحمل صفتين. الصفة الأولى أنه طاهر في ذاته، والصفة الثانية أنه مطهر لغيره. يبقى الماء الطهور يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره. وسنجد أن الله سبحانه وتعالى سمى الماء الذي يحمل هاتين الصفتين ماء طهورا إن شاء الله لما نيجي نستعرض، حينما نستعرض الأدلة. فالماء الطهور هو الماء الطاهر وهو الماء المطهر. لذلك نقول إن رفع الحدث لا يصلح إلا بالماء الطهور الذي يحمل الصفتين، يعني الطاهر في ذاته المطهر المطهر لغيره. ولكن هناك ماء إذا أصابته النجاسة تنجس، ففي هذه الحالة لا يصلح لرفع الحدث ولا لإزالة الخبث لأنه تنجس، فهو ليس طاهرا في ذاته، وبالتالي لا يصلح أن يكون مطهرا لغيره. هذا النوع الثاني. وأما النوع الثالث فهو الماء الطاهر، أي الطاهر في ذاته الذي لا يصلح أن يطهر غيره. الماء الطهور هو المقصود عندنا في الكلام، لأنه هو الذي سيستعمل في رفع الحدث الأكبر وفي رفع الحدث الأصغر. الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، يعني هو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، لم يخالطه شيء، لم يخالطه شيء ينسب إليه. يعني الماء الذي أتينا به من مصدره الذي خلقه الله تعالى عليه، إذا أتينا به وهو على هذه الحالة فهو ماء طهور، يعني ماء طاهر في ذاته مطهر لغيره، يعني يصلح أن نغتسل به وأن نتوضأ به غسلا يرفع الحدث، أو وضوءا يزيل الحدث، يصح أن يصلي العبد به. ولكن هذا الماء إذا خالطه شيء فسيتحول من ماء طهور إلى ماء آخر من أحد الصنفين الآخرين، إما أن يكون متنجسا إذا أصابته نجاسة كما سنبين إن شاء الله عز وجل، وإما سيتحول إلى ماء طاهر فقط يحمل صفة الطهارة ولا يحمل صفة الطهورية، كما سنبين هذا أيضا ونفصله إن شاء الله فيما بعد. ولكن دعونا الآن نقف بشيء من التفصيل عند الماء الطهور. نحن نقول الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، يعني لا يضاف إلى شيء ولكن يضاف إلى مصدره. مثل ماذا؟ أولا ماء المطر. ماء المطر هذا ماء طهور نزل من السحاب، فهذا الماء ينسب إلى المطر ولا ينسب إلى شيء آخر، ينسب إلى السماء ولا ينسب إلى شيء آخر، ينسب إلى السحاب ولا ينسب إلى شيء آخر، هذا هو ماء المطر. فهو منسوب إلى أصله، لم ينسب إلى شيء آخر خالطه. طالما أنه بهذه الصورة إذن فهو الماء الطهور. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان الآية 48. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ما معنى طهورا؟ يعني طاهرا في ذاته، مطهرا لغيره. وقال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طالما أنه ذكر ليطهركم به، يعني أنه طهور يصلح أن يطهركم به. هذه الآية سورة الأنفال الآية 11. الله تعالى هو الذي وصف الماء المطر بأنه ماء طهور، فالماء ماء المطر منسوب إلى أصله، فيبقى على أصل خلقته ما لم يخالطه شيء. النوع الثاني أو المصدر الثاني من مصادر الماء الطهور، يبقى المصدر الأول من مصادر الماء الطهور ماذا؟ ماء المطر. المصدر الثاني من مصادر الماء الطهور ماء البئر، يعني الآبار التي يحفرها الناس ليسقوا منها ويغتسلوا من مائها. فماء البئر ماء طهور، هو منسوب إلى البئر، لأن منسوب إلى مصدره ولم ينسب إلى شيء آخر، كماء المطر نسب إلى مصدره المطر ولم ينسب إلى شيء آخر. فماء البئر هو ماء طهور. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن اللي هم الترمذي والنسائي وأبو داود الثلاثة، وصححه أحمد الإمام أحمد رحمه الله، وهو الحديث المعروف بحديث بئر بضاعة. حديث بئر بضاعة، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فتكلم أو أجاب عن من سأله عن ماء بئر بضاعة، فقال: إن الماء طهور، يعني ماء البئر، لأن السؤال كان عن بئر بضاعة، فماء البئر كما بين وسلم طهور، أهو كلمة طهور يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره. هذا هو المصدر الثاني، المصدر الأول المطر، المصدر الثاني البئر. المصدر الثالث البحر، ماء البحر، سواء كان هذا الماء ماء البحار الكبيرة أو الصغيرة فهي بحار، يعني البحار والمحيطات، نقصد البحار الصغيرة البحار والبحار الكبيرة المحيطات، فكلها بحار. مشكلة هذا الماء أي ماء البحر أنه مالح، فربما يتشكك الناس في هذا الماء أي ماء البحر، هل هو طهور يصلح أن يتوضأ الناس منه وأن يغتسلوا منه أو لا يصلح؟ هذا هو محل المشكلة، أن الناس قد يستريبون في ماء البحر، وفعلا استراب الناس في ماء البحر وسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له صححه ابن خزيمة والترمذي، وقال حسن صحيح وقال عنه البخاري حديث صحيح. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، إن نركب البحر ونأخذ معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، فنتوضأ بماء البحر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور ماؤه يعني البحر، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طهور، هكذا كما بينا، طهور يعني طاهر ومطهر، طاهر في ذاته ومطهر لغيره، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن ماء البحر مع أنه ماء مالح إلا أنه ماء طهور يصلح للوضوء ويصلح للغسل، وهو طهور لأنه باق على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، وينسب إلى أصله وهو البحر دون أن يخالطه شيء. فحتى ملوحة هذا الماء هي ملوحة أصلية لا تؤثر في طهورية هذا الماء، فيبقى طهورا على أصل خلقته. هذا ماء البحر. والمصدر الرابع من مصادر المياه أو الماء هو النهر. البحر ماؤه مالح، والنهر ماؤه عذب، فماء النهر أيضا ماء باق على أصل خلقته، منسوب إلى أصله ألا وهو النهر، وهو طهور أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. إذن ماء النهر ماء طهور، هو منسوب إلى أصل خلقته ألا وهو النهر، لم يخالطه شيء ينسب إليه، فيبقى على أصل طهوريته، يبقى طهورا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يصبح للوضوء ويصلح للغسل ويزيل الخبث. المصدر الخامس من مصادر الماء الطهور هو الثلج والبرد. البرد هو قطع الثلج الصغيرة التي ربما يعني تنزل مع المطر، والثلج هو الثلج الكبير الذي نعرفه. فالثلج والبرد إذا ترك فانصهر فنزل منهما الماء، فالماء الذي مصدره الثلج والذي مصدره البرد هو ماء طهور يصلح للوضوء ويصلح للغسل، فيرفع به الحدث وأيضا يزال به الخبث، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أي عند البخاري ومسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. فلو ما كان يصلح الثلج والبرد للتطهر ما كان دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الماء الذي أصله الثلج والبرد هو ماء طهور، يعني يحمل الصفتين الطهارة والتطهير، طاهر ومطهر. هذه هي مصادر الماء أو الماء الذي هذه مصادره والذي يطلق عليه الماء الطهور: ماء المطر، ماء البئر، ماء البحر، ماء النهر، ماء الثلج والبرد. إذن فنحن إذا نكون قد بينا النوع الأول من الماء ألا وهو الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. بقي إن شاء الله عز وجل النوعين أو النوعان الآخران من الماء. النوع الثاني ألا وهو الماء المتنجس، نتعرف كيف يتنجس الماء وما هي حدود الماء الذي يتنجس، ثم نبين بعد ذلك الصورة الثالثة أو النوع الثالث من الماء، ما هو الماء الطاهر الذي هو طاهر في ذاته ولكن لا يصلح لأن يطهر شيئا. هذا إن شاء الله نفصله في المرة القادمة وننتهي عند هذا الحد إن شاء الله عز وجل من درس الفقه في هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله يعني قليل من الوقت راحة استراحة، ثم نستأنف إن شاء الله عز وجل 5 دقائق ونستأنف أو نبدأ درس